قال المصنف وفي القرن الثامن الهجري اشتهر كل من متزامنين الذات كان الكلام ولا زال في ذكر اشهر المؤلفات والمدونات في مادة أسماء الرجال حسب القرون التي الماضية التي مرت على الدهر حينئذ. ذكر لحد الآن المدونات في هذه المادة مادة الأسماء أسماء الرجال في 7 قرون أو بالأحرى 6 قرون باعتبار أن مبدأ التأليف في هذه المادة إنما كان أخريات القرن الثاني الهجري إلى آخر القرن السابع. أما الآن بلغ الكلام إلى أشهر تلك المؤلفات في القرن الثامن الهجري. أشهر مؤلف أو أشهر مؤلف ومصنف في هذا المجال في القرن الثامن الهجري اشتهر العلامة ابن داود والعلامة الحلي اللذان هما متزامدين في الدرس والتأليف ومتعاصرين أيضا ودرسا كليهما في هذه المادة واختص في هذه المادة على يد السيد ابن طاووس رحمه الله السيد أحمد بن طاووس الذي مضى ذكره في القرن السابع. يذكر بعد ذلك العلامة ابن داود وبعض مقدماته وكلماته في المقدمة ثم يعرج على شرح حول العلامة الحلي. قال وفي القرن الثامن الهجري اشتهر كل من متزامدي الدرس والتأليف متعاصري الزمان والمكان متوافقي الاسم واللقب كلاهما يسميان بالشيخ حسن واللقب الحلي وهذا أيضا حلي الشيخ حسن ابن داود الحلي والشيخ حسن ابن يوسف الحلي. أولا ابن داود الحلي رحمه الله اسمه أو نسبه نسبته الكاملة تقي الدين الحسن بن علي ابن داود الحلي المتوفى بعد سنة 707 هجرية بعد سنة 707 هجرية له كتاب الرجال المعروف برجال ابن داود رجال ابن داود الكتاب اشتهر بهذا الاسم رجال ابن داود. قال فيه الآن ينقل شاهدا من لسان الشهيد الثاني رحمه الله والشهيد الثاني يذكر محدث ابن داود ولم يوضحه لنا ثم ينقل كلام الحر العاملي يوضح لنا مسلك ابن داود في علم الرجال. إمام حدث سنة الوفاة فالمصنف ما محدد أنه ممكن كان يرجع إلى بعض المصادر يعرف بالدقة. قال فيه الشهيد الثاني فيه أي في ابن داود الشهيد الثاني أين قاله يعني المصدر في إجازته للشيخ حسن بن عبد الصمد العاملي الشيخ حسين. الأعلام السابقين كانوا أو انتيزوا بهذه الميزة لأنه عندما كان يدرس لديهم شخص ثم تخصص ذلك الشخص في ذلك المجال طلب منه الإجازة أم لم يطلب كان يعطيه الإجازة ولا سيما في هذا العلم من الإجازة إنما عرفناها منشأها ومصدرها ومكانها وبحثها ويا في علم الحديث، وقد تقدمت ويا في أخريات أصوله من هذا الكتاب. فالشهيد الثاني عندما أجاز الشيخ حسين عبد الصمدي ذكر هناك مسلك ابن داود، يعني كان الكلام في المناسب موجود لابن داود فذكر مسلكه هناك. قال سلك فيه، سلك أي ابن داود فيه في كتابه الرجال المعروف ذلك برجال ابن داود، سلك فيه مسلكا لم يسبقه إليه أحد من الأصحاب، يعني المتقدمين اللي قبله. طب هذه الإجازة أين تجدونها؟ تجدونها في آخر البحار، المجلدات الأخيرة من البحار، ما يقارب 5 أو 6 أجزاء متخصصة فقط في الإجازات، وعنوان موجود الإجازات. وأوضح الشيخ الحر العاملي في كتابه أمل الأمل أوضح مسلكه المذكور، أي أوضح مسلك ابن داود الذي ذكره الشهيد الثاني، قال سلك فيه مسلكا لم يسبقه إليه أحد من الأصحاب. أوضح الشيخ الحر العاملي بقوله قال في كتابه أمل الأمل سلوكه، أي سلوك ابن داود في كتاب الرجال، أنه رتبه على الحروف. هذا فد مسلك خاص يعتبر بأتباعه السابقين، ما كانوا يرتبونه على الحروف، فاستحصال المطلوب كان صعبا، كان عسرا حينئذ، بينما إذا مرتب الحروف رأسا الراوي تأخذ أول اسم منه والاسم الحرف الأول والحرف الثاني وترجع علما ترجع إلى الفهرس رأسا تستخرج ذلك الراوي حتى تجد ما قيمته الروائية، أنه رتبه على الحروف الأولى فالأول في الأسماء وأسماء الآباء والأجداد. وهذه أيضا تلميذة أخرى، لأنه بعضهم تجد أنه صح مرتب على الحروف الأبجدية، لكن ماذا؟ لكن الحرف الأول من اسم الراوي، أما اسم الأب أو لا فضلا عن اسم الأب، الحرف الثاني أيضا ما مرتب على الحروف. يعني أي اسم عندنا زيدون مثلا، الحرف الأول صح تحصله في الحرف في حرف الزاي، أما عندما تدخل في حرف الزاي ما تلقى الزاي ثم الهمزة ثم الباء ثم التاء، لا وإنما مبعثر، يعني من الحرف الثاني مبعثر فضلا عن اسم الأب فضلا عن اسم الجد. بينما رجال ابن داود امتيز بهذه الميزة، أنه ترتيب على الحروف بعد، وهذه الحروف هم في اسم الراوي وهم يعني في نفس اسم الراوي الزاي مثلا والياء والدال، وكذلك في الاسم الأبي واسم الجدي، فهذا راح يصير سهل إخراجه. وجمع ما زلنا في كلام الحر العامل يبين مسلك ابن داود في كتابه الرجالي، وجمع ابن داود جميع ما وصل إليه من كتب الرجال المتقدمة مع حسن الترتيب وزيادة التهذيب، فنقل ما في فهرستي الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي، يعني ونقل ما في الكشي في كتابه وكتاب الرجال للشيخ، يعني الأبواب المسمى بالأبواب أيضا، تسمية الأبواب وتسمية رجال الشيخ، وكتاب ابن القضائري كتاب الضعفاء، والبرقي كتاب الرجال طبقات كتاب الطبقات، والعقيقي أحمد ابن علي بن أحمد العقيقي اللي له كتاب في الرجال، وابن عقدة والفضل بن شابان وابن عبدون وغيرها، دول متقدمين في السابع والسادس والخامس والرابع. وجعل لكل كتاب علامة، بل لكل باب حرفا أو حرفين، وضبط الأسماء ولم يذكر من المتأخرين عن الشيخ الطوسي لم يذكر من المتأخرين إلا أسماء يسيرة، اقتصر على ماذا؟ المتقدمين، الأسماء الرواة المذكورة وين؟ المذكورة في كتب الشيخ، في كتب النجاشي، كتاب في فهرس النجاشي، في كتاب الكشي، المتقدمين. ولعله انتهى كلام الشيخ الحر. الآن يجي المصنف، ولعل الشيخ الحر رحمه الله أخذ هذا الكلام وهذا الفهم أخذه من خطبة كتاب العلامة ابن داود، هذا أخذه من خطبة كتابه أي كتاب ابن داود، التي تلك الخطبة التي يقول ابن داود فيها، الخطبة ابن داود. وبعد فإني لما نظرت في أصول الفتاوى الفقهية وفروعها النظرية وحاولت الخلاص من الشبهات التقليدية واتباع، الآن يبين أنه عن يجب أسلوب جديد في كتاب الرجال، في رجالي، واتباع ما نشأت عليه من الفتاوى أو ما نشأت عليه من الفتاوى المحكية، لأن سابقا هذا يحكي عن سابقه، سابقه يحكي عن سابقه. قال فإني لما نظرت في كذا وحاولت الخلاصة اضطررت إلى سبر الأحاديث، فحص إلى سبر الأحاديث المروية عن الأئمة المهدية والدخول بين مختلفها على الطريقة المرضية في القواعد الأصولية، واعتباري ما استنبطه الأصحاب منها من الفتاوى الفرعية لأصطفي، يعني لأستخلص أو أختار لأصطفي الموافق للحق في الروية وأطرح المخالف للكلية. رأيت، يبدو الجزاء للشرط، فإني لما نظرت كذا وكذا رأيت من لوازم هذه القضية، شنو رأيت من لوازمها؟ النظر في الأحاديث الإمامية ورجالها المرضية وغير المرضية، يكون أبحث الرجال من المرضي منهم حتى يعول عليه، وإذا وقع في السند يؤخذ حينئذ بذلك الحديث، وأي منهم غير مرضي. خلاص اضطررت، مهنا رأيت أيضا شنو، يعني أيضا يعني يبين أيضا الجزاء الشر، يعني لما نظرت في أصول الفتاوى وحاولت الخلاص بل اضطررت إلى كذا. بعد لما اضطررت إلى سبر الأحاديث والدخول بين كذا واعتبار ما استنبطه ولأصطف الموافق، هل أصطف بين أنه وجه اضطراري، وجه دخول سبري، يعني ليش أذكر الأحاديث، ليش أدخل في مختلفها، ليش أعتبر ما استنبط الأصحاب، لأصطف. ثم قال رأيت، أيضا يبين جزاء الشر، رأيت من لوازم هذه القضية النظر في الأحاديث الإمامية ورجالها المرضية وغير المرضية، فصنفت هذا المختصر جامعا لنخب كتاب الرجال للشيخ أبي جعفر رحمه الله الطوسي والفهرست له أيضا، وما حققه الكشي والنجاشي، وما صنفه البرقي والغضائر وغيرهم. وبدأت بالموثقين، هذا كله مقدمة العلامة بن داود، وبدأت بالموثقين وأخرت المجروحين ليكون الموضع بحسب الاستحقاق والترتيب بالقصد لا بالاتفاق، يعني يكون أي شيء أسويه أنا قاصد فيه شيء، مو أنه هذا اتفاقا انكتب هنا، اتفاقا ذكر في هذا الموضع. ورتبته على حروف المعجم في الأوائل والثواني، يعني الأوائل وحتى الثواني، فالآباء أول مرة من الأسماء الراوي نفسه، ثم أسماء الآباء، آباء الرواتي، على قاعدة تقود الطالب إلى بغيته، يعني إلى مطلوبه، وتسوقه إلى غايته من غير طول وتصفح للأبواب. يعني يقول ما أحتاج، ما أخلي الطالب يحتاج إلى تصفح كثير حتى يعثر على مراده، ولا خط أي ولا خلط في الكتاب. هذا القوس لعله مو في موضعه، قوسين ورا الكتاب، هذا وضمنته بعده بكلام ابن داود في المقدمة، وضمنته رموزا تغني عن التطويل، لذلك سماه مختصر. قال فصنفت هذا المختصر، انه بدل ما يذكر الاسماء الطويلة مسحهم خلف رمز. وضمنته رموزا تغني عن التطويل وتنوب عن الكثير بالقليل، وبينت فيها المضان التي أخذت منها واستخرجت عنها، يعني أنا مصادر مين. قال فالكشي بهذا الرمز، والنجاشي بالرمز هذا، وكتاب الرجال للشيخ والفهرست، يعني كتاب الرجال للشيخ والفهرست أيضا للشيخ، والبرقي بهذا الرمز، وعلي بن أحمد العقيقي، وابن عقدة، والفضل بن شابان، وابن عبدون، والغضائري، ومحمد بن باضوي الصدوق، وابن فضال بهذا الرمز. وبينت رجال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فكل ما أعلمت عليه برمز واحد منهم فهو من رجاله، أي فهو من رجال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن روى عن أكثر من واحد ذكرت الرمز بعددهم، فالرسول بهذا الرمز، وعلي والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا ضاء الرمز، ومحمد بن علي الجواد دال، وعلي بن محمد الهادي على كل من الرمز بجنب الاسم، والحسن بن علي العسكري، ومن لم يروي عن واحد منهم بهذا الرمز، يعني ومن أصحابهم وكان من معاصري الإمام الفلاني، ولكن ما يروي ولا رواية عن ذلك الإمام المعاصر له بالرمز لم. وهذه لجة لم يسبقني أحد من أصحابنا رضي الله عنهم إلى خوض أمرها، وقاعدة، يعني وهذه قاعدة أنا أبو عذرها. مثل بلي أنه أنا لما أبين هذا الشيء أي شيء هو أنا بعد مسؤول عنها، هذه قاعدة أنا بينتها، فحينئذ أنا أكون مسؤول عنها. وذكر السيد مصطفى التفريشي من علماء القرن الحادي عشر، وذكر السيد مصطفى التفريشي في كتابه نقد الرجال أن في كتاب ابن داود أغلاطا كثيرة، وأعطى أمثلة لذلك، يعني بيّن وقف على المواضع، مواضع كتاب الرجال لابن داود، وعثر على أغلاط في ذلك الكتاب وأعطى لها أمثلة. ثم أتى بعده منه الشيخ أبو الهدى الكلباسي، أحصى تلك الأغلاط، ثم أحصاها من بعده الشيخ أبو الهدى الكلباسي في كتابه سماء المقال في تحقيق علم الرجال، يعني عددهم جد عددهم، ذاك مجرد أنه بين أنه أكو أغلاط في رجال ابن داود وأعطى لها أمثلة، قال فيه الغلط الكذائي ومثاله كذا. اجى الكلباسي في كتابه سماء المقال أحصى تلك عددهم، بين عددهم، وأشار إليها بالتمثيل السيد محمد صادق بحر العلوم في تقديمه لكتاب ابن داود، يعني عنده مقدمة على كتاب ابن داود، هو أشار السيد محمد صادق أشار في تقديمه لكتاب ابن داود إلى تلك الأغلاط بالتمثيل. صفحة 14 لأنه المقدمة بقوله المراد بالأغلاط، يعني السيد مصطفى التفريشي عندما قال أنه أكو أغلاط لرجال ابن داود، المراد بالأغلاط أنه شنو؟ أنه كثيرا ما، أي أن ابن داود كثيرا ما يذكر الكشي ويكون الصواب النجاشي، أو ينقل عن كتاب ما ليس فيه ذلك المطلب الذي نقله، واشتباه رجلين بواحد، وجعل الواحد رجلين، يعني هو واحد القائل مثلا بهذه المقالة نسبها إلى رجلين شخصين، أو نحو ذلك من الأغلاط في ضبط الأسماء، يعني بدل ما هو حسن في الواقع يكتب الحسين بني ونحو وغير ذلك. هذا بيّن السيد محمد صادق المراد من الأغلاط الموجودة في كتاب رجال ابن داود، وقد كانت هذه الملاحظة هي اللي صارت سببا للمثار، لمثار الخلاف بين الأعلام في تقييم هذا الكتاب رجال ابن داود والتعويل عليه. هذه الملاحظة اللي منشأها لاحظ عليه منه السيد مصطفى التفريشي، ثم إجا الشيخ أبو الهدى أحصى تلك يعني أقرها ووضحها، ثم أتى السيد محمد صادق أشار إليها بالتمثيل. فعند ذلك هذه الملاحظة صارت مثار خلاف في تقييم هذا الكتاب ومدى صحة الاعتماد عليه عند الرجاليين المتأخرين اللي أتوا بعد ابن داود. طب يجي نبين هذا الخلاف الموجود بين المتأخرين، نعم خلاف موجود بين الرجاليين المتأخرين عن ابن داود حول تقييم كتاب ابن داود والاعتماد عليه والرجوع إليه في معرفة قيم الرواة. أشار إلى هذا الخلاف الأمير الزنوري رحمه الله في خاتمة كتابه مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 442 في خاتمة كتابه بقوله، بعد أن بيّن حتى عند كلام حول كتاب رجال ابن داود إجا قال إلا أنهم، يعني الأصحاب هذا من المصنف، إلا أنهم في الاعتماد والمراجعة إلى كتابه هذا، يعني كتاب الرجال مال ابن داود، إلا أن الأصحاب بين غال ومفرط ومقتصد، بين غال عن الغلو، يعني أخذ يمدح بكتاب ابن داود بحيث زاد عن ماذا؟ عن وصفه الواقعي، ومفرط هو يجي ضعف كتاب ابن داود أصلا يقول لا يعول عليه، وبين مقتصد في بعض الموارد اللي هي صحيحة يقول نأخذ بها، وبعض الموارد اللي فيها غلط ما نأخذ بها مختصر. فمن الأول هذا كل كلام الميرزا في خاتمة كتابه المستدرك، فمن الأول أي من الأصحاب الذين ماذا غلوا في كتاب ابن داود، فمن الأول العالم الصمداني الشيخ حسين والد شيخنا البهائي، الميزة النوري يقول شيخنا باعتبار أن الشيخ البهائي في سلسلة مشايخه شيخ الميزة النوري، العالم الصمداني الشيخ حسين والد شيخنا البهائي قال، يعني منه الشيخ حسين قال في درايته الموسومة بوصول الأخيار، قال وكتاب ابن داود رحمه الله في الرجال مغن لنا، عن جميع ما صنف في هذا الفن. في نوع غلو، يعني ما تقول في كتاب الشيخ الطوسي، في كتاب النجاشي، في كتاب الكشي، في كتاب الضعفاء بن غبائري، و يقول مغن لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن، فلا نحتاج حينئذ الى الرجوع الى تلك المصنفات ابدا، وانما اعتمادنا الان في ذلك، اي في رجال ابن داود. ومن الثاني المفرط، شيخنا الاجل المولى عبد الله التستري قال في شرحه على التهذيب، تهذيب مع الشيخ الطوسي، وين قال في شرح سند الحديث الأول منه، في مقام يشرح سند الحديث الأول في جملة كلام له هكذا قال: ولا يعتمد على ما ذكره ابن داود في باب محمد بن أورمة. ليش لا يعتمد؟ قال علل عدم الاعتماد لأن كتاب ابن داود مما لم أجده صالحا للاعتماد. هذا نفي سالب كلية. لما ليش هم بعد تعليل لما لم أجده صالحا للاعتماد؟ قال لما ظفرنا عليه من الخلل الكثيرة. هذه الخلل وين؟ في النقل عن المتقدمين، هذا جانب. جانب آخر، وكذلك لما ظفرنا عليه من الخلل الكثيرة في تنقيد الرجال. جانب ثالث في التمييز بينهم. في ثلاث جوانب وجدنا الخلل الكثيرة في كلامه وفي كتابه المتقدم، ويظهر ذلك بأدنى، يقول هو المحقق عبد الله التستري، يقول ويظهر ذلك بأدنى تتبعا للموارد التي نقل ابن داود ما في نقل ما في كتابه من تلك الموارد. نقد الرجال أنه هذا شنو كذا، ثقة مثقة، من حيث بيان مذهبه، من حيث هويته الشخصية، بل قيمته الروائية. ومن الثالث أي المقتصد جل الأصحاب، فنراهم يسلكون بكتابه أي بكتاب ابن داود سلوكهم بنظائره، يعني جعلوا حال هذا الكتاب حال سائر الكتب المصنفات المتقدمة، فيأخذون منه ما يريدون ويدعون ما لا يريدونه حينئذ أو توقفوا فيه. العلامة الحلي رحمه الله، جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف ابن علي بن محمد ابن المطهر الأسدي الحلي، المتوفى سنة 726 هجرية، له في أسماء الرجال أولا الكتاب الأول كشف المقال في معرفة الرجال، اللي هذا ما واصلنا، وإلا هو هذا أطول كتاب له وأعظم كتاب للعلامة الحلي، يعني سائر كتبه بالنسبة إلى هذا مختصر، هذا مطول، كتاب مطول عنده. عرفه المؤلف في خطبة كتابه الخلاصة، يعني هو المؤلف نفسه يعرف كتابه كشف المقال، لكن وين؟ في مقدمة كتاب الخلاصة بقوله ذكرنا فيه، أي ذكرنا في كتابنا، لأنه كشف المقال سابق متقدم على تأليف علما للخلاصة اللي هو رقم 2 خلاصة الأقوال، لأن يعتمد عليه هو اعتماد عن كتاب رجال للعلامة اللي هو واصل إلينا، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. يقول ذكرنا فيه أي وين في كتابنا كشف المقال كل ما نقل عن الرواة والمصنفين، يعني كتاب مطول، يعني يقول كل ما نقل عن الرواة والمصنفين مما وصل إلينا عن طريق المتقدمين. وذكرنا بعد، ما اقتصر بس على المتقدمين، حتى أحوال المتأخرين ذكر فيها في ذلك الكتاب، وذكرنا أحوال المتأخرين والمعاصرين له أيضا، يعني فمن أراد الاستقصاء فعليه به بذلك الكتاب كشف المقال، فإنه كاف في بابه. هذا تعريف من المؤلف نفسه، العلامة رحمه الله. وكان العلامة الحلي يحيل يعني يطي حوالة على كتابه كشف المقال ويرجع إليه في كتبه الرجالية الأخرى الآتي ذكرها لأن تلك متأخرة وهذا كان صادق عليها. ويبدو أن هذا الكتاب لم يعثر عليه فهو غير موجود الآن. حتى بعض الأساتذة فحص فحص يعني كثير ولم يعثر على كتاب كشف المقال للعلامة رحمه الله، وإلا هذا كتاب جدا مطول ونافع كان. الكتاب الثاني أو المؤلف الثاني للعلامة هذا اللي موجود الحمد لله بين أيدينا ونرجع إليه ونعول عليه، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، لأنه ذكرت في بحث في بعض الدروس السابقة أنه عندما نرجع إلى معرفة الراوي إلى كتاب النجاشي قبل ما نفتح رجال النجاشي اللي هو موجود الآن بين أيدينا، نرجع إلى خلاصة الأقوال نشوف العلامة إيش ذاكر عن النجاشي، النسخة الواصلة إليه أصح من النسخة النجاشي، نسخة النجاشي الواصلة إلى العلامة أصح من نسخة اللي واصلة إلينا. فنشوف هو شي يقول عن حول الراوي عن لسان النجاشي فنأخذ بكلامه حينئذ. قال في فهذا الكتاب يعتنى به كثيرا خلاصة الأقوال يعني رجال العلامة رجال العلامة الحلي. قال في خطبته بصفة يصفه ويوضح تبويبه ويبين سبب تأليفه يعني يبين منهجيته ليش ألفت هذا الكتاب. أما بعده فإن العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية، لأنه شلون أني أستنبط حكم شرعي من الروايات من رواية مباركة والحال أن هذه الرواية معولة على ماذا؟ معولة على رجال في السند. هي الرواية أنت ما حصلت من لسان معصوم مباشرة حتى تقول بعد انتهى الأمر، لا، وإنما وصلت عن طريق رجال. الرجال ليس كلهم على طريقة واحدة وليس كلهم على صفة واحدة صفة الوثاقة والعدالة، بل فيهم المجروح فيهم الوضاع فيهم لا بد من البحث في حال الرواة، فهو من أساس الأحكام الشرعية وعليه تبنى القواعد السمعية يعني القواعد التي نستنبطها من الروايات. يجب على كل مجتهد معرفته وعلمه ولا يسوغ له تركه وجهله. يعني علم الرجال يقول يجب على كل مجتهد أن يعرفه ولا يجوز له أن يترك هذا العلم، إذ أكثر الأحكام قال أكثر أغلب إنه بعضها من المتواترات ما يحتاج للبحث بعضها من نصوص القرآن، إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية والروايات عن الأئمة المهدي عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيات. فلا بد من معرفة الطريق إليهم. شوف التام لو مو تام، إذا تام يؤخذ به وإذا لم يكن تام لا تؤخذ بتلك الأخبار. فلا بد من معرفة الطريق إليهم حيث روى مشايخنا رحمهم الله عن الثقة وغيره، ومن يعمل بروايته ومن لا يجوز الاعتماد على نقله، فدعانا ذلك إلى تصنيف. هذا تبيان لسبب تأليفه هذا الكتاب. فدعانا ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان حال الرواة ومن يعتمد عليه ومن تترك روايته، مع أن مشايخنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين صنفوا كتبا متعددة في هذا الفن، إلا أن بعضهم طول غاية التطويل مع إجمال الحال فيما نقله. يعني هو مطول مفردات، أما يعني عندما يقف على حال الراوي ما يوضح لنا توضيح شاف واف بحيث الطالب يأخذ بغيته ويصل إلى غايته. وبعضهم عطف، إلا أن بعضهم طول وبعضهم اختصر غاية الاختصار بحيث يضيح المطلوب على الطالب، ولم يسلك أحد النهج الذي سلكناه في هذا الكتاب، أي خلاصة الأقوال، ومن وقف عليه عرف منزلته وقدره وتميزه عما صنفه المتقدمون. ولم يطل الكتاب، الكتاب ما يطول علينا هواي، ديما بذكر جميع الرواة، بل اقتصرنا على قسمين من الرواة، صنفين، وهم الصنف الأول الذين أعتمد على روايتهم اذكرهم، بعد الصنف الثاني الذين أتوقف عن العمل بنقلهم هم اذكرهم، ويبين كل راوي يقول أنا هذا أتوقف عنه، والتوقف عن عليه مثلا موافق الحسن، موافق للاحتياطي، والتعابير اللي عنده رحمه الله. ليش أتوقف؟ إما لضعفه عرفت أنه ضعيف، أو اختلاف الجماعة في توثيقه، والجماعة يعني المتخصصون في هذا الفن اختلفوا في توثيقه وضعفه، عند ذلك أنا أتوقف بعدما إذا لم يحرز لي أحد الكفين، إما التوثيق فيها توثيقه أو تضعيفه، عند ذلك أتوقف، أو لكونه مجهولا عندي. فمنشأ توقفي على عند هؤلاء الصنف الثاني إما لضعفهم، وإما لاختلاف المتخصصين في هذا المجال في توثيقه وتضعيفه، بعضهم وثقوه وبعضهم ضعفوه وتتاوى الكفان عندي، أو لا، أو أنه مجهول عندي، فكيف أحكم واجعله من الطائفة الأولى أو الصنف الأول؟ الصنف الأول يقطع برواة يعتمد على روايتهم، ولم نذكر كل مصنفات الرواة حتى ليس التطويل، ولا طولنا في نقل سيرتهم، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير، وهو يحول على ذات الكتاب الكبير، إلى كتابنا الكبير المسمى رقم 1 بكشف المقال في معرفة الرجال. انتهت مقدمة العلامة. ثم يأتي المصنف يقول: وقد رجع إلى كتاب العلامة كل من تأخر عنه، ومن هنا كان خلاصة الأقوال من المصادر الرجالية المهمة المستند إليها والمعتمد عليها، وقد طبع أكثر من مرة. كتابه الثالث: إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، يعني الاشتباهات اللي تقع في أسماء الرواة بين حسين وحسين، بين فلان وفلان، يوضح ذلك الاشتباه في كتابي هذا، وهو هذا المقطع من كلام أغا بزرق: في بسط تراجم الرجال على ترتيب حروف أوائل الأسماء، مو أوائل وثواني، على ترتيب حروف أوائل الأسماء ببيان الحروف المركبة منها، أسماؤهم وأسماء آبائهم وبلادهم، وذكر حركات تلك الحروف، يعني ضبط، ضبط للأسماء. وقد عمد السيد جعفر الخوانتاري المتوفى 1158 هجرية إلى هذا الكتاب، فرتبه وفق الطريقة المتعارف عليها عند الرجاليين المتأخرين، بيان تلك الطريقة المتعارفة من مراعاة الترتيب في الحرف الثاني والثالث أيضا، لأنه هو العلامة بس أوائل الحروف. هذا أجا السيد الخوانتاري، لا، هم من مراعاة الترتيب في الحرف الثاني وهم في الحرف الثالث، وأخرجه بكتاب أسماه، يعني سماه تتميم الإفصاح في ترتيب الإيضاح، يقول إن هو جاي يوضح الأسماء المشتبهة، يضبط بعد هذا الإفصاح، خل أتممه، لأن هو بين حروف الأوائل، أنا خل أبين أيضا أبوضع الحروف الثواني والثوالث. وقام الشيخ علم الهدى محمد بن الفيض الكاشاني بترتيبه أيضا وشرحه، هذا شرحه مع زيادات فوائد أضافها عليه وعنونه بكتابه يعني بكتاب مستقل سماه نبض الإيضاح. لكن هذا وين منجا مستقل وإنما مطبوع وين وطبع بذيل فهرسة الشيخ الطوسي رحمه الله وين في مصي كلت في كلكتا بالهند باعتناء سبرنجر وطبع أصله أصل الكتاب طبع وهو الإيضاح في إيران طبعا حجريا لأنه أصله هو الإيضاح للعلامة رحمه الله ولكن نبض الإيضاح في ذيل منه في ذيل فهرسة الشيخ رحمه الله. الكتاب الرابع للعلامة تلخيص فهرسة الشيخ الطوسي لخص العلامة رحمه الله فهرسة الشيخ الطوسي بحسب الكتب والأسانيد التي حدثهم يعني كتب حدثهم أسماء الكتب السند كاملا حدث وإنما لا فقط ذكر ماذا ذكر المطلوب النهائي الذي عمد إليه الشيخ الطوسي رحمه الله. هذا كله في القرنين الثامن في القرن الثامن الهجري. الحمد لله.